بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمه واسعه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب ذكر الكبائر. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان أن أبا رهم السمعي حدثهم أن أبا أيوب الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر كان له الجنة. فسألوه عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة والفرار يوم الزحف. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وقال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. وقال: أخبرني عبدة ابن عبد الرحيم قال أنبأنا ابن شميل قال أنبأنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وقال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن حديث عبيد بن عمير أنه حدثه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: هن سبع، أعظمهن إشراك بالله وقتل النفس بغير حق وفرار يوم الزحف. مختصر.
فهذا الباب فيه إشارة إلى أن قتل النفس من الكبائر، إلى أن قتل النفس من الكبائر، وهو من أعظم الذنوب بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وكون قتل النفس يقرن بالإشراك مع الإشراك بالله، هذا أكبر دليل على أنه من الكبائر العظيمة، وليس أعظم بعض الإشراك بالله من قتل نفس معصومة بالإسلام، فإن أمرها ليس بهين. ولهذا سبق معنا أن زوال الدنيا أهون عند الله سبحانه وتعالى من قتل النفس. زوال الدنيا أعظم عند الله عز وجل من هذا. فالشاهد من هذا الباب بيان حكم قتل النفس وأنه من الكبائر العظيمة، وقرنه بالإشراك بالله لا يدل على أنه مخرج من الملة. قرنه بالإشراك بالله لا يدل على أنه مخرج من الملة، بل هذا دليل على عظمه. أما قتل النفس فكما سبق أنه من المعاصي الكبيرة، لكن التي لا تخرج عن ملة الإسلام إلا إذا استحل ذلك، أما من غير استحلال فإنه معصية من المعاصي. وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فمعناه كفر دون كفر، وليس هو الكفر الذي يخرج من الملة.
قال رحمه الله: باب ذكر أعظم الذنب واختلاف يحيى وعبد الرحمن على سفيان في حديث واصل عن أبي وائل عن عبد الله فيه. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم ماذا؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني واصل قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. قال أخبرنا عبدة قال أنبأنا يزيد قال أنبأنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال الشرك أن تجعل لله ندك وأن تزاني بحليلة جارك وأن تقتل ولدك مخافة الفقر أن يأكل معك. ثم قرأ عبد الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب الذي قبله وحديث يزيد هذا خطأ إنما هو واصل والله تعالى أعلم.
نعم، وهذا أيضا فيه بيان ذكر أنه من الكبائر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر فقدم الشرك بالله، فقيل يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا أعظم الذنوب على الإطلاق، الشرك، فإنه الذي لا يغفره الله إذا مات صاحبه عليه. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، يعني أن تقتل ولدك خشية الفقر. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، أي أن تزاني بامرأة جارك أو بواحدة من نساء جيرانك، لأن حق الجار عظيم، فالزنا وإن كان محرما بجميع صوره وأصنافه إلا أنه يعظم حيث يكون الصارف عن هذه الجريمة عظيما، فيكون الزنا بالمحارم أعظم الزنا على الإطلاق، كذلك الزنا بحليلة الجار، ثم بعموم المسلمين كله جريمة وكله من كبائر الذنوب، لكن كلما كان الصارف عن جريمة أعظم كلما كان الذنب أعظم. يعني معلوم أن الإنسان مع جاره يبتعد عن الجريمة، أما أنه يزني بحليلة جاره فقد تعدى أمورا، تعدى حق الجار بعد حق الإسلام بعد حق الله عز وجل، فهذا لا شك أنه يكون أعظم. ولهذا أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الزنا الكبير شيخ زان، أي إذا بلغ الإنسان مبلغا من السن فإن جريمته تعظم، لأن الشيخ غير الشاب، وإن كان الزنا محرما لدى الشاب والشيخ لكن لما كان الصارف لدى الشيخ أعظم كانت الجريمة أعظم. يعني مفترض أن رجلا لا تتحرك شهوته بقوة ورجل شاب تتحرك شهوته بقوة، فالجريمة في حق الشيخ الذي كان ينبغي أن ينصرف لأن ليس هناك داعي من الشهوة قويا، كانت الجريمة في حقه أعظم لأن الصارف كان أكبر ومع ذلك تتخطى، فتعظم المعصية ويعظم الذنب حيث يكون الصارف عنها أكبر، كأكل أموال الناس مثلا بالباطل، فكون الإنسان يأكل مال أخيه بالباطل مال أخيه من النسب هذا أعظم من أن يأكل مال المسلم العادي، لأن أخاه تتوفر الدواعي لترك ذلك، ولكن مع ذلك يأكل ماله وهو أخوه من النسب تكون الجريمة أعظم. وهكذا، فكلما كان الصارف عن الجريمة عظيما كلما كان اقتراف الذنب أعظم. فهذا دليل على أن الذنب يتفاوت جرمه بحسب الداعي إليه أو الصارف عنه. ومن أجل هذا كان عقاب الزاني في الإسلام إذا كان الزاني محصنا فالرجم حتى الموت، وإذا كان غير محصن فيجلد 100 جلدة. ليه؟ لأن الشاب أقل جرما من المتزوج، لأن المتزوج عنده امرأة أما الآخر ما عنده، فكل منهما قد أجرم لما زنى وتعدى هذا الحد، لكن الذنب في هذا أعظم. هن 7 يعني أعظمهن، أعظمهن 7، ولكن الكبائر أعظم أكثر من 7، أكثر من 7.
قال رحمه الله: باب ذكر ما يحل به دم المسلم. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 3 نفر: التارك للإسلام مفارق الجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس. وقفه زهير. وقال: أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: يا عمار، إما أنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا أما إنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا 3: النفس بالنفس، أو رجل زنى بعدما أحصن. وساق الحديث. وقال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو أمامة بن سهل ابن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنا مع عثمان وهو محصور، وكنا إذا دخلنا مدخلا نسمع كلاما من بالبلاط. فدخل عثمان يوما ثم خرج فقال: إنهم لا يتواعدوني بالقتل. قلنا: يكفيكهم الله. قال: فلما يقتلوني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فلما يقتلونني.
فدل هذا على أن دم المسلم حرام، ولا يحل دم المسلم إلا بنص. ومعنى هذا أن دم المسلم ليس معصوما بإطلاق، وإنما هو معصوم ما لم يستوجب شيئا يكون فيه إباحة دمه، من ذلك الردة: التارك للدين المفارق للجماعة. فالردة بأي نوع من الأنواع تستوجب قتل النفس. فلو أن إنسانا سب الله وسب رسوله، لو أن إنسانا كفر بعد إسلام، إذا أتى ما يرتد به فإنما يباح دمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك الثيب الزاني كما ذكرنا، إذا كان محصنا فإنه بذلك يباح دمه. وكذلك النفس بالنفس، فمن قتل نفسا قتل بهذه النفس. إذن الأصل عصمة دم المسلم إلا أنه يباح دمه إذا استوجب ما يبيح ذلك، وهو ما مثله صلى الله عليه وسلم من الردة بجميع أصنافها، وكذلك من الزنا إذا كان إنسان محصنا، وكذلك إذا قتل نفسا بغير حق. مع عدا ذلك فإنه لا يجوز لمسلم أن يقتل مسلما. نعم.
قال رحمه الله: باب قتل من فارق الجماعة، وذكر الاختلاف على زياد بن علاقة عن عرفجة فيه. قال: أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يزيد بن مردان نبة عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح الأشجعي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فقال: إنه سيكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة. إنه سيكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه، فإن يد الله على الجماعة، فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. قال: أخبرنا أبو علي محمد بن علي المروزي قال حدثنا عبد الله عن عثمان عن أبي حمزة عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي هنات وهنات وهنات، ورفع يديه، فمن رأيتموه يريد تفريق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان من الناس. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا زياد بن علاقة عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون بعدي هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم جمع فاضربوه بالسيف. وقال: أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن زيد بن عطاء بن السائب عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه. قال رحمه الله: باب تأويل قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وفي من نزلت: وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أنس بن مالك فيه. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج الصواف قال حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة قال حدثنا أبو قلابة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من ألبانها وأبوالها؟ قالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث فأخذوهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ونبذهم في الشمس حتى ماتوا. وقال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار عن الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من عكل قدموا على النبي صلى الله عليه أن نفرا من عكل قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فقتلوا راعيها واستاقوها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم قال: فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا. فأنزل الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. وقال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كلابة عن أنس رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 نفر من عقل فذكر نحوه إلى قوله لم يحسمهم وقال قتلوا الراعي. وقال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقل أو عرينة فأمر لهم فاجتروا المدينة بزود أو لقاح يشربون ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل فبعث في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم.
فهذا فيه ذكر حد الحرابة، وحد الحرابة أن يتعرض قوم للمسلمين في طريقهم فيخيفونهم ويأخذون أموالهم ويقتلونهم. هؤلاء محاربون ولهم حد في الإسلام، لا يقال هو حد سرقة أو يقال هو حد قتل القصاص أو كذا أو يؤخذ منهم بالقصاص، وإنما هذا حد خاص وحد الحرابة، حد الحرابة. فالذي يتعرض للناس في طريقهم ويخيفهم ويأخذ أموالهم مثل البلطجية الآن الذين يتعرضون للناس على الطرقات ويأخذون أموالهم ويخيفونهم ويقطعون أيديهم، فهؤلاء إنما ينفذ فيهم حد الحرابة. وحد الحرابة كما قال الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هل أو هنا بالتخيير بمعنى أن أمر ذلك راجع إلى الإمام فالإمام يفعل بهم ما يرى، أو أن هذه عقوبات تكون على حسب الجريمة نفسها؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أي أن أمر هؤلاء المحاربين يرجع إلى الإمام، فإن شاء الإمام أن يقتلهم قتلهم أو أن يصلبهم صلبهم أو أن يقطع أيديهم أو جوهم من خلاف فعل أو أن ينفيهم من الأرض فعل. ومنهم من قال بل هذه عقوبات ترجع إلى نوع الجريمة، فإذا قتلوا فقط قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال فقط قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الناس نفوا من الأرض ولم يقتلوا ولم يسرقوا فإنهم ينفون من الأرض. على كل مرجع ذلك إلى الإمام، والأفضل للإمام أنه يعاقب على حسب الجريمة، فكلما علت الجريمة كان الأمر أعظم. كان واحد مثلا الآن من البلطجية يلقى رجلا في رجلا معه زوجته فيأخذ مال الرجل ويراود الرجل على امرأته وكذا ويحاول الاعتداء عليها، هذا يقتل ويصلب ويقتل شر قتله لأنه اعتدى على الأعراض أو حاول الاعتداء على الأعراض. انظر إخواني شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، لو عرف البلطجي أنه سيفعل به هذا الأمر والله لما تعرض لواحد في طريق المسلمين. ولكن للأسف الشديد عدم الشريعة وغياب الشريعة يساعد على وجود هؤلاء. يعني ماذا عسى أن يصنع في البلطجي هذا الذي يخيف الناس ويأخذ أموالهم؟ ماذا عسى يعني إن أمسك به ماذا عسى أن يصنع فيه؟ يؤخذ إلى السجون وتعقد له القضية وتكون له قضية، هذه القضية إما أن يكون منها براءة بريء أخرج ما بريئا، أو أنه يعاقب مثلا سنة سنتين لهذا، فهو يحاول أن يأخذ أموال الناس، يأخذ من الناس آلاف ومئات الألوف حتى يصل تصل ثروته إلى ملايين، ثم بعد ذلك يسجن سنة سنتين. إيه، لكن لو علم، لو علم هذا البلطجي أنه سيؤخذ به ويقتل قولا واحدا، أو يصلب، يصلب أمام الناس، أو أنه تقطع يداه ورجلاه من خلاف، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى ويمشي هكذا، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، هل كان يجرؤ على هذه الجريمة؟ ولهذا صدق الله عز وجل إذ يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ففي القصاص حياة، لأنه وإن كانت العقوبة عظيمة إلا أنه ستردع، لأنه يكفي أن واحد فقط هو الذي سيفعل به ذلك. لو فعل بواحد هذا أمام الناس، يعني لو قيل أن لو صلبنا رجل أمام الناس، ليه؟ ألك ده بلطجي يعتدي على الناس في طريقهم ويقطع عليهم أمنهم. طبعا ما أظن أن واحد بلطجي يحاول أن هو يتعرض للناس مرة ثانية، لكن النهاردة للأسف الشديد كم الذين يعترض عليهم في الطرق الآن وتقطع عليهم طرق بالنهار، والله حتى صارت بالنهار ليس بالليل فقط. فحد الحرابة حد عظيم، وهو تأديب لمن حاول قطع طريق الناس وأخذ أموالهم وقتل أنفسهم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا تاب هذا البلطجي وتاب هذا المحارب، إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يقدر عليه، تاب الله تبارك عليه. لكن هل تسقط، هل يسقط ما يستوجب في حقه الحد أو كذا، هل يسقط بالتوبة؟ حق الله عز وجل لا يغفر إذا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، لكن هل يسقط بذلك ما عليه؟ يعني كان قد أخذ مالا، كان قد قتل نفسا، هل بالتوبة قبل أن يقدر عليه يسقط كل ما فعل، يسقط كل ما فعل الجور؟ لا، هذه حقوق أدميين لابد أن يسددها أو أن يعفو عنها أصحابها، إنما التوبة تسقط حق الله عز وجل، لكن يبقى هذه الحقوق يطالب بها، هذه الحقوق يطالب بها، ولا تبرأ ذمته إلا بأدائه. هذا هو حد في الإسلام يسمى بحد الحرابة، العصابات، العصابات البلطجية الذين يقفون في طريق الناس، هذا حدهم في الإسلام. لو أنه أخذ الناس بهذا الحد والله ما بقي أحد. فحين تتحول الجرائم إلى غير المعهود وتكون إفسادا في الأرض يكون حد الحرابة. واحد مثلا بيروج مخدرات، مجموعة تروج مخدرات على طلاب المدارس وفي الطرقات وكذا وكذا، هل يقال ان احنا نقيم فيهم حد شارب الخمر؟ يقال حد شارب، لا مش حد شارب الخمر، انما ده حد الحرابة. مروج المخدرات جريمته اعظم، مش نقول فلان هذا يبقى في حد الخمر، لا مش حد الخمر، ما حد الحرابة. ليه؟ لأنه تعدى من الشرب إلى إيه؟ ترويج المخدرات. اللي بيوزع بقى الحبوب والحشيش والبنج والحاجات دي، لو علم إن هو حد وحد حرابة هنقتله أو نقطع يده ورجله من خلاف أو نصلبه أو ننفيه من الأرض، لو علم ذلك ما روج المخدرات. الذي يعتدي على أعراض المسلمين يبقى عصابات تخطف النساء وتخطف الصبيان ويفعلوا بهم الفاحشة، ما نقول ده في حد الزنا، لا لا، هذا حد الحرابة. ليه؟ لأن جريمته تحولت إلى إفساد، فحيثما تحولت الجريمة إلى إفساد في الأرض لا يكون حدها حد الجريمة العادي، وإنما يكون حدها حد حرابة. ما يقال حد زنا في الزاني أو حد سرقة في اللي بيسرق المال، لا، لأن ده بيسرق الأموال على وجه الإخافة وعلى وجه إذهاب الأمن، الواقف في الطريق يقول له طلع ويثبته وطلع اللي معاه طلع اللي معاه. واخد بالك؟ ده ما يقالش هذا في حد السرقه، سرق مالا، لا، هذا في حد الحرام. يا سعاده المجتمع لو طبق فيها حكم الله عز وجل. ولذا تجد الذين يعارضون حكم الله ان يطبق في الناس هؤلاء اصحاب الشهوات الذين يريدون ان ينعموا، يسرق الواحد وفي النهايه حقق معاه سجنه سنتين ثلاثه بعد ما خد ملايين ومليان. لا، هذا لو فيه الحدود من السرقه ومن حد الحرابه ومن حد شرب الخمر وغير ذلك، لو طبقت هذه الحدود لكان الناس في امان، لكان الناس في امان. شوف الناس يامنون على قدر، اذا كانت حكومه موجوده تاخذ على يد المخالف فان الناس يامنون، لكن ما بالك بقى لو كانت الحكومه تقيم حدود الله عز وجل. يعني احنا نبقى طالعين مثلا من مسجد يوم الجمعه الاعداد غفيره، يقال يا جماعه قفوا فان عندنا حد الزنا، نجيب رجل ونجلده امام الناس 100 جلد، كون الناس بس يتفرجوا عليه وهو يجلد 100 جلدة كفى، لن يزني واحد ابدا. مين اللي يعرض نفسه لهذا؟ او تقطع يده امام الناس، او يصلب. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم واجتووا المدينه ومرضوا، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم ابلا ان يشربوا من ابوالها والبانها، وهم وفد عقل وعرينه. فالنبي قال لهم خذوا الراعي معكم هوت، وخذوا اللقاح نوق يعني ذات لبن، اشربوا منها وان شاء الله يشفيكم الله. شربوا منها فلما صحوا وشفاهم الله اذا بهم استاقوا الابل وقتلوا الراعي وفعلوا فيه ما فعل. بلغ الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في اسرهم فادركوهم فاخذوهم فاتي بهم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ايديهم وارجلهم وثمر اعينهم، يعني حرقها بالنار حديد ويدخل في اعينهم، ونبذهم في الشمس والقاهم في الحره يستسقون، اي يطلبون الماء فلا يسقون حتى ماتوا على ذلك. هذا حدهم. واحد يقول ايه ده، فين الرحمه؟ يعني الاسلام دين وحشيه؟ لا والله، الرحمه ان يفعل بما كان. ليه؟ لانه يفعل في المجتمع المسلم هذا الامر مره واحده. يبقى الرحمه بالمجتمع ان يفعل في بعض الافراد 2 3 4 من اجل حياه الناس، هذه واحده. الامر الثاني، اين الرحمه يوم ان اكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم واعطاهم ابلا وشربوا حتى شفاهم الله، ثم فعلوا بالراعي مثل ما فعل النبي بهم صلى الله عليه وسلم، فعلوا بالراعي هذا وأخذوا الإبل. أين كانت الرحمة؟ أين الرحمة بالزاني يوم أن فجر بعرض أخيه؟ أين الرحمة بالسارق يوم أن أخذ مال أخيه من السارق يوم أن أخذ مال أخيه؟ أين الرحمة من هؤلاء جميعا يوم أن فعلوا الجرائم؟ أو إذا جئنا نطبق فيهم حد الله قالوا الرحمة الرحمة، وأين الرحمة من قبل؟ أين الرحمة من قبل؟ قال سبحانه ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فنسأل الله عز وجل أن يعيد إلى أمة الإسلام حكم الله عز وجل في تطبيق الحدود، فإنها رحمة حياة. وانت زعلان ليه؟ ما الذي يغضبك في إقامة الحدود؟ إنه إن شاء الله تسرق كن حرامي ولا قتل أسرة ولا زاني ولا محارب ولا شرب مخدرات، ها؟ زعلان ليه من الحدود؟ ما الذي يضيقك من إقامة الحدود؟ إلا أنك تضمر الجريمة وتريد أن تتلاعب بأوراق المحامين، وموكلي لم يفعل الجريمة كذا وكان غائبا وكان، وأول بقى ما تدخل مسائل في الأوراق
وكان غائبا وكان حاضرا، والثغرات تؤخذ الثغرات حتى يخرج القاتل عمدا من الجريمات كالشعرات من الايه من العجيب، وهكذا. وإن الله وإن إليه راجعون. فلكم في الحدود ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن مالك فيه. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمر وغيره عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى زود له فشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا واستاقوا الإبل، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبهم. وقال: أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس من عرينة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى زودنا فكنتم فيها فشربتم من ألبانها وأبوالها، ففعلوا. فلما صحوا قاموا إلى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه ورجعوا كفارا واستاقوا زود النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم ناس من عرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى زودنا فشربتم من ألبانها، قال وقال قتادة وأبوالها، فخرجوا إلى زود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا واستأقوا زود رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقوا محاربين، فأرسل في طلبهم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أسلم أناس من عرينة فاجتووا المدينة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى زود لنا فشربتم من ألبانها، قال حميد وقال قتادة عن أنس وأبوالها، ففعلوا. فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا واستاقوا زود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهربوا محاربين، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أن أنس بن مالك حدثهم أن ناسا أو رجالا من عقل أو عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من لبنها وأبوالها. فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزود، فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فسمر أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم، ثم تركهم في الحرة على حالهم حتى ماتوا. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الأعلى نحوهم. وقال: أخبرنا محمد بن نافع أبو بكر قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا قتادة وثابت عن أنس أن نفر من عرينة نزلوا في الحرة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام واستاقوا الإبل، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم وألقاهم في الحرة. قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يقدم الأرض بفيه عطشا. أحسن الله إليك. فلقد رأيت أحدهم يكدوم الأرض فيه عطشا حتى ماتوا. قال رحمه الله: باب ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث. قال أخبرني محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال: قدم أعراب من عرينة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم، فبعث بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له، فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا، فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث: بكفر أو بذنب؟ قال: بكفر. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصالح قال أنبأنا بن وهب قال وأخبرني يحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قدم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا ثم مرضوا، فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح ليشربوا من ألبانها، فكانوا فيها ثم عمدوا إلى الراعي غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه واستنخوا اللقاح، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عطش من عطش آل محمد الليلة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، وبعضهم يزيد على بعض، إلا أن معاوية قال في هذا الحديث: استاقوا إلى أرض الشرك. وقال أخبرنا محمد بن عبد الرحيم الخلنجي قال حدثنا مالك بن سعير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أغار قوم على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد العزيز حاء وأنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. اللفظ لابن المثنى. وقال أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن هشام عن أبيه أن قوما أغاروا على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. وقال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أنبأنا بن وهب قال وأخبرني يحيى ابن عبد الله بن سالم وسعيد بن عبد الرحمن وذكر آخر عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أنه قال: أغار ناس من عرينة على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوها وقتلوا غلاما له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. وقال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيهم آية المحاربة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك، فأنزل الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية كلها. قال أخبرنا الفضل بن سهل الأعرج قال أخبرنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان ثقة مأمون قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة. وقال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها وألقاها وألقاها في قليب وردخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت. وقال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليب وردخ رأسها بالحجارة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت. وقال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأني علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني يزيد من النحوي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، قال نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل، وليست هذه الآية للرجل المسلم، فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب.
نعم، على ما سبق بيانه فذكر رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بالإسناد واختلاف الرواة، وهذا مما يميز سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى، فإنه قد جمع بين طريقتي البخاري ومسلم. طريقة البخاري في تبويبه وتنوع التبويب على الأحاديث الواحدة وتنوع التبويب، وطريقة مسلم رحمه الله تعالى في جمع الروايات والأحاديث في الموطن الواحد، فجمع بين الطريقتين. مسلم كان ما يميزه صحيحة أنه كان يجمع بين الروايات في الموضع الواحد، والبخاري ما يميز صحيحة أنه كان يضع التبويب المختلف على الأحاديث الواحد. فالنسائي رحمه الله تعالى جمع بين الأمرين، ولهذا نجد هذا الأمر يعني ملحوظا في سننه، فيعيد الأحاديث بأسانيد مختلفة ليبين لك اختلاف الرواة في هذا الباب. في هذه الأحاديث أيضا تبين لنا أن لقاح أن أبوال الإبل ليست بنجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أبوال الإبل، فلو كانت أبوال الإبل نجسة لما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم تكون شرابا، ولهذا استدل العلماء بهذه الأحاديث على طهارة أبوال الإبل، وألحق بها كل ما يؤكل لحمه، فكل ما يؤكل لحمه من الإبل البقر الغنم كل ما يؤكل لحمه فبوله ليس بنجس. كذلك في إشارة إلى أن ألبان الإبل فيه شفاء إن شاء الله من هذا المرض، فإن هؤلاء قد اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم، فوصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبوال الإبل وألبانها، فبإذن الله تبارك وتعالى أبوال الإبل وألبان الإبل هذه شفاء من مثل هذه الأمراض إذا شاء الله عز وجل. ولكن طبعا الإبل التي تأكل منها في الصحراء فإن الأعشاب التي تعيش عليها هذه الإبل هي بإذن الله النافعة في الألبان، وليست الإبل التي تعيش بيننا الآن وتأكل من خشاش الأرض عندنا وتأكل من الأعلاف التي تقدم إليها عندنا، هذا ليس فيها نفع، إنما إبل البادية التي تعيش على ما يكون في الصحراء من أعشاب خاصة فتكون مؤثرة بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد أناسا الآن يذهبون إلى مطروح ويذهبون إلى هناك ويشربون من أبوال الإبل هناك ومن ألبانها ويحصل نفع بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا في هذه الأحاديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم
بين أنه في حد القصاص يفعل بالإنسان ما فعل ولو فعل محرما كالحرق. وهذه مسألة ذكرها أهل العلم، وهي أنه هل يفعل في القصاص مثل ما فعل الذي أتى بالجريمة ولو كان حرما؟ يعني معلوم أن الحرق هذا لا يجوز، الحرق بالنار هذا لا يجوز للمسلم أن يجعله حدا أو أن يعاقب به. ولهذا أنكر عبد الله بن عباس على علي رضي الله عنه لما حرق الروافض وقال: أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولقتلتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب النار إلا رب النار. لكن هل هذا يكون بإطلاق أو أنه يستثنى ما لو فعل بمن قتله ذلك؟ يعني حرق رجل رجلا، هل لما نجي ناخذ من القصص نحرقه ولا نقتله؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يفعل به مثل ما فعل، ويكون هذا من المستثنيات. فإذا أراد السلطان أن يعاقب بداءة بالحرق بالنار نقول له هذا ممنوع، لكن إذا فعل بشخص ذلك على وجه القصاص فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثمل أعينهم أو سمر أعينهم، يعني حرق بالنار، فدل هذا على أن الحرق بالنار هذا إذا كان على وجه القصاص فلا بأس. لكن هناك محرم لحق الله عز وجل وكذا، وهو مثلا ما إذا أتى رجلا مثلا كما يأتي البهيمة، هل عند القصاص نقول أو عند قام الحد نقول يفعل به الرجل ما فعل؟ يعني فرضنا أنه مثلا قتله ولكنه كان اعتدى على عرضه قبل القتل، هل يقال اعتدى على عرضه؟ لا، هذا ممنوع، هذا لا يكون، لأن هذا محرم من كل وجه ولا يصح القصاص فيه، وإنما كما قلنا يفعل به القصاص من غير ذلك.